أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثمرات بين الأقوال الثلاثة لاستفادة الوجوب، هل هناك ثمرة في علم الأصول يعني بالفقه تنعكس بمقام الاستنباط، بين أن نقول الوجوب يستفاد من الوضع أو من مقدمات الحكمة أو من العقل. الجلسة الماضية ذكرنا ثمرة، هي ثمرة أشبه بثمرة علمية، أنه على الوضع قلنا يستلزم في مورد إرادة الاستحباب يكون الأمر على الأول مجاز، على الثاني أصلا لا مجاز ولا تصرف في المدلول اللفظي أصلا، وعلى الثالث تصرف في المدلول على نحو التقييد، باعتبار أن الإطلاق يفيد الوجوب، فإرادة الاستحباب يعني قطعا لم يرد الإطلاق يعني التقييد. ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ثمرة ثانية، طبعا وإذا أنتم حابين تراجعوا أكثر ثمرات ذكر السيد الشهيد ذكرها في تقرير السيد محمود بالجزء الثاني حوالي صفحة 22-23-24 وما بعد، يمكن 23-24 وما بعد، ذكر 3-4 ثمرات 5 ثمرات أكثر من واحدة. الآن الثمرة التي يذكرها في المقام، ما لو وردت أوامر متعددة ليس أمر واحد، لعل بعض الشراح اشتبه ذكر هذا المثال غلط، هذه ثمرة أخرى، أوامر متعددة، كما لو قال البس الأبيض في الصلط وتعطر في الصلاة واقرأ سورة بعد الفاتحة. عندنا ثلاثة أوامر وردت في جملة واحدة، علمنا من الخارج، يعني ليس من نفس الدليل، ولو من باب ضرورة الفقه، ولو من باب ضرورة والتسالم الفقهي، علمنا أن هذا أكيد استحباب وهذا استحباب، لكننا نشك في هذا، ما هو؟ شك الفقيه بأنه تجب قراءة سورة بعد الفاتحة أم مستحب قراءة سورة بعد الفاتحة. السؤال هنا، هل يستطيع الفقيه أن يتمسك بهذه الفقرة لإثبات الوجوب؟ هلا طبعا إن لم تكن هذه الفقرات أو الفقرتين إن لم تكن وفقط ورد اقرأ سورة بعد الفاتحة نستدل الوجوب، سواء الوجوب بالوضع أم بالعقل أم بالإطلاق. الكلام هو بعد أن ورد مع هذا السياق والفقيه شاك بأن السورة بعد الفاتحة واجبة أم لا، نستطيع أن نستدل أم لا نستطيع أن نستدل؟ يقول السيد الشهيد هذا مرتبط بالأقوال، قل لي ماذا تقول، هل تقول بالقول الأول أم الثاني أم الثالث لأقول لك يمكن الاستدلال أم لا يمكن الاستدلال. نبتدئ بناء على القول الأول. بناء على القول الأول يقول السيد الشهيد لا نستطيع أن نستدل، بناء على القول الأول لا يصح الاستدلال على الوجوب، الكلام كله على الوجوب، لا يصح الاستدلال على الوجوب. لماذا؟ قال لأن هناك سياق، هذه الجملة وردت في ضمن سياق، والفقرة الأولى والثانية تفيد الاستحباب، وحينئذ إذا أردت أن تستفيد الوجوب فهذا معناه ماذا؟ الخدشة في السياق، يعني لا يوجد سياق واحد. لماذا؟ لأن لو استفدنا الوجوب لاختل السياق، فوحدة السياق العرفية تخدش وتمنع من استفادة الوجوب. إذا سياق الفقرة الأولى المراد منها الاستحباب، الفقرة الثانية تدل على الاستحباب، الفقرة الثالثة لو دلت على الوجوب لاختل السياق، والأصل الحفاظ على وحدة السياق. طبعا نحن ممكن أن نرفع يدنا عن وحدة السياق، ما في مانع، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون هناك قرينة قوية. عليكم السلام ورحمة الله. نحن لا نقول بأن السياق يعني غير قابل لرفع اليد عنه وحدة السياق، بل نقول وحدة السياق نتمسك بها ما دام عندنا شو؟ شك. هذا مثل أصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق ما دام عندك شك تتمسك بأصالة الإطلاق. أما إذا ورد المقيد شو بتعمل بأصالة الإطلاق؟ ترفع اليد عنها وتقيد. الجملة الشرطية لها مفهوم، تتمسك بالمفهوم إلا أن يأتي شيء يدل على عدم المفهوم. إذن فائدة هذه الأصول والقواعد جيد التمسك بها عند الشك. الأصل هو وحدة سياق المتكلم في كلامه. الفقرة الأولى تدل مدلول استحباب، الثانية مدلول استحباب، الثالثة لو كانت تدل على الوجوب لاختل السياق. طب الفرض أنا شاك أنها تدل على الوجوب أم لا تدل على الوجوب، نقول إذن وحدة السياق تمنع من التمسك بهذه الفقرة لاستفادة الوجوب. نعم، طبعا هنا توجد كلمة لعلي أذكرها الآن أو بعد قليل أثناء تطبيق العبارة سأرجع إليها، مرتبطة بعبارة بالكتاب، مرتبطة بالقاعدة التي ذكرتها. اثنان، بناء على القول الثاني هل يمكن التمسك بالوجوب؟ هل يمكن استفادة الوجوب؟ يمكن استفادة الوجوب، لا مانع من الاستدلال على الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب والاستحباب يستفاد من أين؟ من خارج عالم اللفظ، من عالم العقل. يعني هذه الفقرة مدلولة بناء على القول الثاني، مدلولة الطلب. غاية الأمر علمنا من الخارج أن يجوز الترك، فالعقل قال استحباب، وهذه الفقرة مدلولها الطلب ليس الاستحباب. الاستحباب ليس مدلولا للألفاظ بناء على القول الثاني، قول العقل. الفقرة الأولى تدل على الطلب، الفقرة الثانية على الطلب، الفقرة الثالثة على الطلب. غاية الأمر في الفقرة الأولى والثانية علمنا بأن المولى رخص بالترك، فحكم العقل بالاستحباب. نأتي إلى الفقرة الثالثة دلت على الطلب، نذهب لنرى هل رخص المولى في الترك أم لم يرخص في الترك. لا نرى أن رخص في الترك، فيحكم العقل بالوجوب، لا يختل السياق. إذ الفرض بأنه حتى لو كانت هذه استحباب وهذه وجوب لا يختل السياق، لأن السياق يعني المدلول الاستعمالي، يعني الدلالة التصديقية الأولى. هذه الكلمة التي قلت سأقولها، والدلالة التصديقية الأولى ما هي في هذه الفقرات؟ هو الطلب، لأن المدلول التصوري هو الطلب، لأنهم يقول تدل على الطلب فقط، والاستحباب والوجوب خارج عن عالم الألفاظ. إذن المدلول التصوري الطلب، وقد استعمل اللفظ فيما وضع له، فإذن استعمل الأولى والثانية والثالثة في الطلب، فإذن لم يختل السياق على القول الثالث. حتى لو كان ماذا؟ لو قلنا بأن أول فقرتين استحباب والفقرة الثالثة وجوب، إذن فلا يرد الإشكال الذي ورد على الأول على القول الثاني. إذن على القول الثاني لا يختل السياق، أن السياق كله دلالة على الطلب، وهو صحيح دلالة على الطلب. إذن على القول الثاني لا مانع من الاستدلال على الوجوب بالفقرة الثالثة. على القول الثالث ماذا؟ على القول الثالث السيد الشهيد يقول أيضا لا مانع من الاستدلال على الوجوب. لماذا؟ لأن الفرق ما بين الاستحباب والوجوب بناء على القول الثالث اختلاف في ماذا؟ بالإطلاق والتقييد. ماذا يعني اختلاف بالإطلاق والتقييد؟ يعني اختلاف على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، يعني على مستوى الإرادة الجدية. يعني المدلول الاستعمالي واحد أم ليس بواحد؟ واحد. غاية الأمر يعني لو فرضنا هنا وجوب، ماذا يصبح المدلول الاستعمالي للأولى والثانية والثالثة؟ واحد، غاية، وهو الطلب. غاية الأمر هذا الطلب جاء مطلقا في الفقرة الأخيرة بينما جاء مقيدا في الفقرتين الأولتين، لأن الاستحباب نتيجة التقييد على القول الثالث. إذن بناء على القول الثالث يصبح كالقول الثاني، لا مانع من التمسك بالوجوب ولا ينخدش السياق، إذا السياق على مستوى المدلول التصديقي الأول محفوظ، والاختلاف حتى لو تغايرت الإرادة الجدية بين هذه الفقرات إنما هو اختلاف على مستوى الإرادة الجدية عن المدلول التصديقي الثاني، وبالتالي لا مانع من الاستدلال. جيد. الآن أخرج قليلا عن الكتاب قليلا. السيد الهاشمي راجعه بجزء المجلد الثاني صفحة 25، المجلد الثاني من بحوث في علم الأصول صفحة 25، عنده في أسفل الصفحة تعليقة صغيرة يستشكل، يقول يمكن أن يقال بأنه هنا أيضا ينخدش السياق، لكن بناء على أمر، ما هو؟ أن نقول وحدة السياق المعتبرة هي وحدة السياق المعتبرة على مستوى الإرادة الجدية عن المدلول التصديقي الثاني. إن قلنا، ولذا يترك هذا الأمر، إن قلنا بأننا عندما نقول مثلا، كثيرا ما هذا نقول، نقول سياق الكلام يدل على هذا، سياق الآيات القرآنية يدل على هذا، ما المراد من السياق؟ هذا نحن نقوله. قبل قليل عندما تحدثنا هنا قلنا السياق على مستوى عبارة كتابنا المدلول، يعني بعبارة تانية على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، بعبارة ثالثة الدلالة الاستعمالية. هنا هكذا قلنا. بناء على هذا الكلام ما ذكرناه في ثلاثة صحيح 100%. لماذا؟ لأن الدلالة التصديقية الأولى على القول الثالث لم تنخدش، إذا الذي ينخدش الإرادة الجدية بالإطلاق والتقييد، صح ولا لا؟ ولذا سيكون ما ذكر في ثلاثة صحيح 100%. تعليق السيد الهاشمي هنا قال قد نقول بأن السياق المعتبر أو وحدة السياق المعتبرة ليست فقط على مستوى الدلالة التصديقية الأولى بل على مستوى الدلالة التصديقية الثانية. حينئذ ماذا سيصبح؟ سيصبح حكم ثلاثة حكم واحد. لماذا؟ لأنه سينخدش السياق. لماذا سينخدش السياق؟ لأن الإرادة الجدية هنا تختلف، هنا استحباب واستحباب يعني تقييد، هنا وجوب يعني إطلاق. إذا اختلفت الإرادة الجدية بين التقييد والإطلاق فلم يكن المدلول الجدي للطلب واحد، إذا هنا الطلب مطلق مدلول الجدي وهنا الطلب مقيد. ما بعرف واضح ولا مش واضح؟ إذا واضح صلى الله على محمد وآل محمد. جاي. إذا أقول القاعدة وحدة السياق، في احتمالان بوحدة السياق، واحد وحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، الاحتمال الثاني بهذه القاعدة وحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الثانية. بناء على هذه وكتابنا مبني عليها، بناء عليها سينخدش السياق لو قلنا بالوجوب في الفقرة الثالثة على القول الأول. لماذا؟ لأنه سيصبح المدلول التصديقي ما هو؟ في الأولى استحباب، في الثانية استحباب، في الثالثة وجوب. جيد؟ لأنه بناء على ساعدنا على الوضع. شو يعني بناء على الوضع؟ يعني هنا استعمال اللفظ في موضع له، هنا استعماله في غير موضع له. ماذا يعني استعماله؟ يعني دلالة استعمالية، يعني مدلول تصديقي أول، ولذا سينخدش السياق بناء على القول الأول إن كان المراد ماذا؟ وحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الأولى فقط عن لن يكون السياق واحد، هنا استعمال حقيقي وهنا استعمال مجازي، يعني السياق ليس بواحد على مستوى الدلالة الاستعمالية والمدلول التصديقي الأول. القول الثاني واضح، لماذا؟ أصلا المدلول التصوري والتصديق الأول والتصديق الثاني حتى لو كانت هذه وجوب، ما هو؟ ليس إلا الطلب، لأن الوجوب والاستحباب من عالم العقل، إذن لا ينخدش وحدة السياق سواء قلنا بهذه وحدة السياق أم بهذه. نأتي برقم ثلاثة. طبعا أريد أن أقول شيء، إذا انخدشت وحدة السياق بالمعنى الأول قهرا ستنخدش وحدة السياق بالمعنى الثاني ولا عكس. يعني إذا انخدشت وحدة السياق بالمعنى الثاني لا يلزمه انخدش وحدة السياق بالمعنى الأول، لأن الأول ماذا يعني خدش وحدة السياق؟ يعني استعمالات مختلفة، واحد حقيقي وواحد مجازي. فإذا كان هكذا يعني يختلف المراد الجدي والله بالله تالله. فإذا أنا بأول فقرة استعملت أسد في الحيوان المفترس، بالفقرة الثانية استعملت أسد بالرجل الشجاع، هنا خدش وحدة سياق على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، والله خدشت على مستوى الإرادة الجدية لأنه أعلى أن الإرادة الجدية الأول رجل شجاع والحيوان المفترس الثاني رجل شجاع. بينما إذا جئنا على القول الثالث، على القول الثالث إن كان المراد بوحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الأولى فإنها لم تنخدش، لأن الاختلاف حينئذ بين الفقرتين الأولتين والثالثة اختلاف الاستحباب والوجوب، والاختلاف في الاستحباب والوجوب على القول الثالث اختلاف بالإطلاق والتقييد، والإطلاق والتقييد على مستوى الإرادة الجدية فإذا لا تكون قد انخدشت وحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الأولى. أما لو قلنا المعتبر وحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الثانية فإنه حينئذ حتى على القول الثالث لن نستطيع عليكم السلام أن نستفيد الوجوب، لأنه حينئذ ستنخدش وحدة السياق إذ اختلاف بالإطلاق والتقييد اختلاف عن مستوى الدلالة التصديقية الثاني، فلا نستطيع أن نستفيد الوجوب. طبعا أنا ذكرت ولو كان إشكال هذا من السيد الهاشمي، ولكن هذا إشكال تخرج منه قاعدة كلية بهالموارد، يعني به كثيرا ما بعلم الأصول كثير من الأحيان، وهذه قاعدة مرتبطة في عالم المحاورات ترى، وهذه قاعدة ليست فقط بمثل البس الأبيض وما بعرف شو، قاعدة مرتبطة حتى أنتوا عم تقرأ قرآن، أنتوا عم تقرأ روايات، أنتوا عم بتطالع روايات أخلاقية، كلام أحد العلماء مرتبطة بالسياقات، معرفة الكبريات العرفية في مقام التفهيم والتفاهم. جيد، هذا هو حصيلة هذه الثمرة. نقرأ، يقول وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، لاحظوا أوامر، وأنا أعيد وأكرر، غلط ضرب مثال واحد مثلا أن نقول مثلا اغتسل للجنابة والجمعة، وعلمنا أن الجمعة مثلا أن الجنابة مثلا واجب وشكينا في وجوب الجمعة، هل يمكن التمسك؟ هذه ثمرة ثانية، حتى ببحث الخارج السيد الشهيد ذكر غير هذه الثمرة. الآن إذا بحثنا هكذا جاءت أوامر متعددة، أمر اثنان ثلاثة، ثلاثة أوامر في سياق واحد وعلم. هلأ أنت هون حط كلمة صغيرة هون بعد علم من الخارج، من الخارج يعني من ليس من نفس الدليل، طبيعي من الخارج يعني بس تكون قرينة، هلأ إما قرينة لفظية إما قرينة لبية مش مهم، وهكذا فعل السيد الشهيد في التقرات سيد محمود، قال علم من الخارج، وعلم من الخارج أن أكثرها أوامر استحبابية. لاحظت حتى تعبير أكثرها، لأن إحنا من نذكر يعني من نذكر مثال يبين الفرق، ولذا كان واقع عن اثنان من ثلاثة استحباب، إذن أكثرها أوامر استحبابية. اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، طبعا النوان الفرض، الفرض بأن الفقرة الثالثة نشك في الوجوب، هل يمكن أن نستفيد الوجوب أم لا؟ بعد لا نستفيد. اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات. شو يعني مدلولات؟ يعني المدلول الاستعمالي، يعني على مستوى الإرادة الاستعمالية هل تقول لماذا طب ليس المدلول يعني المدلول الجدي؟ يعني لماذا تحمل العبارة بقرينة ما سيأتي في رقم ثلاثة إضافة إلى مع غض النظر عن هذه اللي ما صرح به في تقرير السيد الهاشمي بنفس هذا البحث بنفس هذا البحث، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر والحال مع وحدة سياقها، والحال أنه كلها في سياق واحد. فإذا كان في وجوب فعلى القول الأول الفقرة الأخيرة استعمال حقيقي، بينما على الأولى والثانية استعمال مجازي، فتغايرت وحدة السياق. وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. يعني عندنا أمر عرفي، قاعدة عرفية بأن السياق الواحد مدلوله واحد. قلنا ما في مانع نرفع يدنا عن هذا السياق، لكن فيما لو قامت ماذا؟ قرينة قوية، بنرفع إيدنا ونحن مرتاحين. أما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي. لماذا سيدنا يقول لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع؟ يعني ليقال بأنه قد انسلمت وحدة المعنى في الجميع، حتى لو كانت الفقرة أخيرة وجوب على القول الثاني لم ينسلم شيء. أما على القول الثالث يقول كذلك الأمر وكذلك الحال على القول الثالث. لماذا سيدنا يقول لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعض استحبابية لا يعني على هذا على القول الثالث لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها. لن تتغير المدلولات. ماذا قلنا يعني لن تتغير المدلولات؟ كانت الدلالة التصديقية الأولى، بل كلها ذات معنى واحد، ولكنه أريد 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 يعني تغير المدلول التصديقي الثاني الذي هو على مستوى الإرادة الجدية. إذن التغاير على القول الثالث على مستوى الإرادة الجدية، والتغاير على مستوى الإرادة الجدية لا يوجب خلل في وحدة السياق، لأنه نتكلم عن ماذا؟ وحدة السياق المعتبرة رقم واحد. ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. جيد؟ إذن لاحظين كيف عبارات هي واضحة العبارة، بس كيف ما نطلع نحن النكات من العبارة؟ جيد، قلنا هون عنده تعليق السيد الهاشمي بأنه يمكن أن يقال وحدة السياق على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، حينئذ يكون حكم رقم ثلاثة حكم رقم واحد. سيختلف السياق. بالوجه الثالث مقتضى أصالة التطابق في كل فقرة. انسى هذه، لو ورد عندنا فقط اقرأ سورة نقول تصورنا المطلق فيريد المطلق. مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري ما تصورنا والمدلول التصديقي إذن أنه يريد المطلق. الآن هذه الأصالة مع وحدة السياق بعد لا نستطيع، تصبح صعبة. لماذا؟ لأن المفترض أن السياق يدل على ماذا؟ على الاستحباب. فإذا تم ينخدش التمسك بهذه الأصالة بناء على ماذا؟ على إشكال السيد الهاشمي فقط، لأنه يقول بأن وحدة السياق قد يقال وحدة السياق معتبرة على مستوى الدلالة التصديقية الثانية. أما إذا قلنا مثل كتابنا ما في مانع أبدا، لأنه حتى لو تمسكنا بأصالة التطابق غاية الأمر أصالة التطابق نتيجتها التغاير على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، وما في مانع من التغاير على مستوى الدلالة التصديقية الثانية. ضعنا بين الأولى وبين الثانية.
في سؤال بالنسبة لمن يضرب الواقع المعنى الحرفي يتصور في المجاز، إذا قلنا هو كعالم الذهن نسبة دون إيجادية في الذهن ومصداقة الذهن،
شو المشكلة؟
ما يتصور في المجاز.
أنا بتصور، أنا حين تصورته
شيخنا تأتي لك جزئية حقيقة يعني
أبدا. استعمال مجاز يعني استعمال استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المعنى الحرفي موضوع للنسبة، أي نسبة؟ أي نسبة؟ نسبة أكس جئت واستعملتها في غير هذا المعنى، الآن أصلا سنصرح بعد قليل إن شاء الله هلأ نوصل بالجملة الخبرية. لذا ما هذا موضوعه للنسبة الصدورية. الاحتمال الأول أن تستعمل لا في النسبة الصدورية، عفوا الاحتمال الثالث أن تستعمل لا في النسبة الصدورية، تستعمل بأي نسبة؟ بالنسبة الإيجادية مثلا، ما في مانع. نعم يبقى المدلول التصوري الاستعمال، وهذا صرح به السيد الشهيد أظن في الحلقة الثانية، وسيأتي في بحث الظواهر بالبداية بأن الاستعمال المجازي لا يوجد تغير المدلول التصوري، إنما يخدش المدلول الاستعمالي، فيبقى المعنى الحقيقي متصور حتى مع المجاز. مدلول التصوري هو الوضعي، هذا بعضه محفوظ.
ففي المعنى الحرفي يضابط المدلول التصوري والمدلول التصديقي حتى في استعمالك بالمجاز.
ليش؟ ليه؟ لماذا؟
هو المعنى الحرفي هو يأتي خاص.
شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ على مستوى الاستعمال، استعملت هذا المعنى الحرفي ليس في موضع له في شيء آخر، أي مانع؟ ما هو استعمال مجازي يعيد مستعمل للنسبة الصدورية، استعملها بمعنى أعادة، بمعنى النسبة المنظور إليها بما هي يراد تحقيقها.
ولا يحقق معناه إلا بإيجاده، إلا بمدلوله التصوري. في نفس لفظنا للألفاظ لا يحقق معناه إلا بإيجاده بالذات. هذا معناته إنه هو معناته في مدلوله التصوري الوضعي. أنا أطابق مع الاستعمال إذا يكون استعمالي معاه كله حقيقي حتى لو أردت خلاف النسبة.
ما فهمت عليك صراحة، هاي الأخيرة ما فهمت عليك.
صد المعنى الحرفي هو المدلول التصوري إيجادي في الذهن،
صح،
ومصداقة حقيقي في الذهن.
جيد.
فأقصد في كل استخدام لنا للمعنى الحرفي راح يكون المدلول التصوري مطابق للمدلول الاستعمال حتى في استخدامك للمجاز.
ليش؟ ليش يلزم؟
لأنه توجد المعنى الحرفي.
أولا نحن نتحدث الآن عن نسبة في الجمل، جيد، وليس عن مدلول الحرف منه فيه وإلى وعنه وعلى. نتحدث عن صح معنى حرفي، لكن معنى حرفي على مستوى الجملة التامة، على مستوى الجملة التامة عبارة عن نسبة. لنفترض نسبة، وضربت لك هذا المثال وأعيده وهو سيأتي، جملة يعيد جملة خبرية، لماذا موضوعها؟ للنسبة الصدورية، يعني لنسبة المنظور إليها بما هي أمر قد تم الفراغ عنه. ما المانع بأن يأتي الإمام عليه السلام، أوقات بيجي أنا مش الإمام، نأتي بجملة خبرية التي هي موضوعة لهذا، لكن أستعملها بأي نسبة؟ ليس نسبة صدورية، بمعنى آخر في غير ما وضع له.
أقصد متى أوجد المعنى؟ لو استخدمنا نسبة الإنشائية
بالاستعمال،
ما يكون في مدلول التصوري الأول
بالاستعمال. لا بالاستعمال، هذا لا، هذا نظير استعمال الأسد في الرجل الشجاع. كيف تفهم الرجل الشجاع؟ ليس على مستوى الدلالة الوضعية، ولذا تبقى الدلالة الوضعية للحيوان المفترس.
هذا بمعنى الاسم واضح شيخ.
نفس الشيء، لأنه على مستوى المدلول الثاني. شو المشكلة؟ نفس الشيء. جيد، مشايخنا الكرام، الآن عندنا بحث لطيف وسهل وبسيط، ما في شيء. كل ما تقدم كان مرتبط بالأوامر بمعنى الطلب الذي يراد منه الطلب. الآن السيد الشهيد يقول عندنا، يعني وهو أغلب الأوامر المراد منها ما هو الطلب، سواء على نحو المعنى الاسمي أو على نحو المعنى الحرفي، مش مهم الآن. يقول عندنا بعض الأوامر ليس المراد منها الطلب. ما المراد سيدنا الشهيد؟ يقول المراد منا الإرشاد. ماذا يعني الإرشاد؟ يعني الحكاية عن شيء. وبيضرب مثالان أو ثلاث أمثلة. المثال المعروف اللي نحن عايشينه في حياتنا ما هو؟ مثال الطبيب. تذهب إلى الطبيب فيقول لك مثلا لا تأكل الحلوى، مثلا أنت مريض بالسكري لا تأكل الحلوى، لا تأكل نهي، يقول لك اشرب الدواء، بدنا أمر نحن. نفس الشيء سواء كان نهي أو أمر ممكن يكون إرشاد. يقول لك اشرب الدواء، بيقول لك هذا دواء تشربه لنفترض كل 8 ساعات، هذا أمر. طب أنا إذا خالفت، تعرف لو كان أمر مولوي ماذا يلزم؟ لو كان أمر مولوي يلزم منه فيما أني لو الأمتثل أستحق العقاب، هو يستحق أن يعاقبني، هذا مقتضى المولوية. والحال أنه بلا إشكال ما بيسترجي يتطلع فيه بالغلط، مش يعاقبني. إذن ما المراد من هذه الأوامر؟ إرشاد إلى أنه في الدواء مصلحة. جيد؟ هذا مثل نحن بحديثنا بين بعض، والله واحد راسه عم يجعب له خذ الدواء الفلاني، خذ الدواء الفلان، إرشاد إنه هذا الدواء بيرفع لك مشكلتك. هذا أمثلة واضحة. يتعرض في يقول أيضا هذا موجود في الروايات، بيذكر مثالين حلوين. المثال الأول: استقبل القبلة بذبيحتك. استقبل القبلة، يعني إذا بدك تذبح الذبيحة فلتكن إلى وجه القبلة، باتجاه القبلة. يقول هذا إرشاد إلى شرطية الاستقبال في الذبح والحلية. لماذا؟ يعني ليس أمرا مولويا. طب لماذا ليس أمرا مولويا؟ لأنه إذا أنت عامد متعمد ما برمت على الإبل وذبحته، كن عملت حرام، يعني كن خلفت هذا التكليف وكن عملت حرام. قطعا ما عملت حرام. يمكن أن تشكل عليه وتقول لي بلى مولانا إسراف، أقول لك نعم خلفت تكليف آخر ليس هذا التكليف، في عندي دليل آخر اسمه حرمة الإسراف، ذلك اللي خالفته. ولذا لنفترض لم يكن إسراف، أني مضطر إلى هذه، لنفترض لحمة أن أستفيد منه بشيء ليس مشروط بالطهارة وغيره، ما بيكون حتى إسراف عندي. إذن خلاصة الفكرة بيقول زيد الشهيد في هذا المثال: استقبل القبلة بذبيحتك. إذا فهمنا بأن هذا أمر مولوي طلب، نعم تكون آثم. أنت قد تفهم، بقية الفقهاء ما لم يفهم أحد. طبعا استقبل بذبيحتك القبلة، شو يعني شو المراد منه؟ من شرائط، يعني إرشاد إلى الشرقية، يعني ليس أمرا مولويا. أنت قلت إذا من شرائط، جيد، هذا معناته إرشاد إلى الشرطية. بيضرب مثال تاني كمان لطيف ورد في الروايات، مثلا: طهر ثوبك من من أبوال ما لا يؤكل لحمه. يقول هذه إرشاد إلى أمرين. الأمر الأول أن الثوب يتنجس بالبول، يعني البول نجس وينجس الثوب. والأمر الثاني أنه ترتفع النجاسة بماذا؟ بالتطهير، وليس حكما تكليفيا. ولذا إذا واحد ثوبه تنجس بالبول كل عمره بده شيء يطهره. أخي أنا ما بصلي بالعبي، ما بدي طهره. واحد اشترى عبي صوف مثلا، جيد، أو هيدي العبي الخيشية مش عارف شو اللي حقق قداش، إذا بيقرب للمي بتخرب، تنجست بالبول، لا يريد أن يغسلها أصلا كل عمره، أنا ما بصلي فيها، وكل مشكلة لا توجد شرعا. طب إذن ما المراد من طهر ثوبك؟ إرشاد إلى أنها تنجست، واحد. اثنين: إلى أن النجاسة ترتفع بالتطهير. فإذن هذا ماذا يسمى؟ مثل هون بالمثال الأول: استقبل بذبيحتك القبلة، قلنا إرشاد إلى الشرطية. بعبر سيد الشهيد يقول هذا يعبر عنه بالوجوب الشرطي، وهذا ترى نحن بنستعملها كثيرا. يعني مثلا بيجي واحد بيسألنا: شيخنا أن يجب علي أتوضى لصلاة الليل؟ نقول نعم يجب عليك الوضوء، لكن لا بمعنى أنه يجب الوضوء بمعنى إذا لم تتوضأ تستحق العقاب، بل بمعنى أن صلاة الليل مشروطة بالطهارة. هذا اسمه وجوب شرطي. أنا إذا صليت مثلا صلاة نافلة واجب أقرأ فاتحة سورة الفاتحة؟ نعم يجب عليك أن تقرأ سورة الفاتحة. لا بمعنى إذا تركت أستحق العقاب، بل بمعنى أنها شرط في صحتها. فهذا بيعبر عنه بهذا المثال الوجوب الشرطي. هنا تكون إرشاد إلى ما عرفنا، لا حاجة أكثر من ذلك. فقد السيد الشهيد
مثال إرشاد إلى حكم العقل،
مثل أطيع الله قوله تعالى. لا لا، السيد الشهيد ضرب أمثلة فقط. ممكن أن يكون إرشاد إلى أمور أخرى، إلى أمور تكوينية، جيد. ممكن يكون إرشاد إلى أمر تشريعي، طهارة ونجاسة وارتفاع النجاسة، هذا أمر ممكن يكون إرشاد إلى أمر تكويني، مثل أوامر الطبيب، مثل نفترض بعض الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة. قد يقال أصلا ما ليست مولوية، إنما إرشاد إلى ما فيها من المصالح والمفاسد. قد هلأ مثلا كمثال لا أقل، جيد، مثلا نفترض مثلا اصبر على مرضك ثلاثة أيام مثلا، قد يقال أن هذا ليس بمعنى حتى أصل أمر مولوي حتى استحباب، بل بمعنى أن الجسم بحاجة أحيانا أن يبرد 3 أيام مثلا مثل الجريب الخفيف حتى ينظف حاله. إرشاد، ما عم بقول إرشاد، عم بقول لا مانع بأن يقول شخص بأنه إرشاد.
ممكن يختلف الفقهاء في
الاصطلاح
من رواية واحدة، واحد يقول
مولوي. طبعا طبعا طبعا، هذا بكل الموارد ممكن يختلف. غاية الأمر علماءنا في الكتب الدرسية يذكرون الأمثلة الواضحة فقط، وإلا ما في مورد من الموارد إلا ما اختلفوا فيه تقريبا إذا جاز التعبير. يضربون قاعدة، يضربون الأمثلة الواضحة، مفهوم الأولوية. من عندما درس بلشنا ندرس مفهوم الأولوية درسنا مفهوم شو؟ ولا تقل لهما أف، يلي هو أف أوضح شيء. أما اذهب إلى مقام الاستنباط، اعمل سيرش على الكمبيوتر واكتب مفهوم الأولوية حتى تشوف علماء استدلوا بمفهوم الأولوية، جاء الآخرون ورد عليهم قالوا أبدا هذا قياس مثلا. دائما في مساحة تختلف فيها الأنظار والأذواق والفهم. قال الأوامر الإرشادية ومهما يكن. ماذا يعني ومهما يكن؟ يعني هل الآن مع غض النظر بأنه هناك ثمرة أو لا توجد ثمرة للأقوال الثلاثة في الوجوب، مهما يكن، هل سواء إلا في ثمرة أم لا توجد ثمرة، لازم نعرف بأنه ليست كل الأوامر على نحو الطلب وأوامر مولوية. ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجادة. لاحظ هيدي فالأصل، هيدي قاعدة، سيد الشهيد ذكرها هيك، هيدي حط تحت ألم بالخط العريض. شو يعني الأصل؟ في كل مورد تشك أن كلام المولى على نحو المولوية أم على نحو الإرشادية، ينبغي حمله على ماذا؟ على المولوية. هذه قاعدة. إذا كان المولى يتحدث وأمر وشككت، هل أمره على نحو المولوية أم على نحو الإرشادية؟ إذا شككنا يحمل على المولوية. فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإجابة. طبعا ممكن ما يكون قصد السيد الشهيد، ممكن ما يكون قصد هذا المعنى الذي ذكرته أنا، أن الأصل عند الشك تتمسك. ممكن يكون القصد بالأصل يعني الطبع الأولي في حد نفسها أولا وبالذات، واللي بدك يسميه أن تكون للطلب، لكن ممكن أن تكون للإرشاد. جيد؟ بس طبعا المعنى الثاني لا ينافي الأول، بس قد لا يكون الأول شو؟ محط نظره. جيد؟ ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب. لماذا؟ لوضوح. أي مولانا؟ ولكنه
يستعمل في جملة من
الأحيان. إذا المراد الاستعمالي هكذا، فالمراد الجدي يتغير. الآن ذكرت إذا تغير المدلول الاستعمالي تغير المدلول الجدي ولا عكس. إذا قلت رأيت أسدا يرمي، هذا استعمال في الرجل الشجاع، يعني والله بالله أردت الرجل الشجاع. فإذا استعملته في الرجل الشجاع يعني أردت الرجل الشجاع ولا عكس. إذا الإرادة الجدية موجودة مش معنات الإرادة الاستعمالية ليست بموجودة. إذن لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة فقط. هل إذا قلت لي طيب تحرم الذبيحة حرمة تكليفية، إذا قلت لي شو اسمه هذا تبذير، ففي حرمة للتبذير، قلت مخالفة لشو؟ لشيء آخر. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروط. شو يعني الشرط واجب في المشروط؟ يعني المشروط عدم عند عدم شرطه، يعني المشروط لا يتحقق إلا عند تحقق شرطه، يعني الشرط واجب في المشروط. واجب بمعنى معتبر، يجب أن يتحقق، يعني بمعنى لابدية وجوده. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوب الغسل، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول أولا، وأن مطهره هو الماء، أنه يطهر بالماء. مثال آخر عرفه، وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلول التصور. لماذا؟ لأنه قلنا صيغة الأمر موضوعة للنسبة، والنسبة محفوظ هذا المدلول التصوري في كل الموارد، في مورد الطلب، في مورد الإرشاد، إرشاد إلى أمر تكويني، إلى أمر تشريعي، إرشاد إلى أي شيء. المدلول التصوري يعني النسبة محفوظة، والاختلاف في عالم بعد عالم المدلول التصوري. ولذا يقول وفي كل هذه الحالات، يعني سواء إرشادي أو مولوي، تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد لآخر. القسم الثاني دلالة تصو داعي، يعني قصد، قصد يعني دلالة، دلالة صار رحت إلى دلالة تصديقية. نسبة فواضح، فهمت عليك على الطاير، نسبة صح، لكن ناشئة من داع إلزامي. شو بدك تقول؟ قول إذا نشأت من غير داعي إلزامي فلا تكون استعملنا في النسبة التصورية الناشئة من داعي إلزامي، مش هذا إشكالك؟ جيد، إشكال حلو لطيف. الجواب هي موضوعة فقط للنسبة التصورية، للنسبة النسبة شو؟ جيد، للنسبة الإرسالية. هذا الداعي مأخوذ على رأي السيد الشهيد، وأشار إلى هذا الأمر في بعض التعليقات على الحلقة الثالثة سيد علي أكبر راجع سابقا، ليس الآن. سيد الشهيد يفرق ما بين المدلول الوضعي بالذات والمدلول الوضعي بالعرض، المدلول الوضعي في الصورة الذهنية والمدلول الوضعي الذي تحكي عنه الصورة الذهنية. هذا القصد اللي عم تحكي عنه الناشئ من داعي ومن قصد إلزامي مأخوذ عند السيد الشهيد فقط في تصور النسبة الإرسالية. أما النسبة الإرسالية باعتبار حكايتها عن النسبة الإرسالية التي في الخارج لا تحكي إلا عن النسبة الإرسالية، ولا يكون القصد جزء المعنى الموضوع له، فهي جزء المعنى الموضوع له في الذهن وليست جزء المعنى الموضوع له في الخارج. هذا رأيه، وهذه العبارة لا تنافي أبدا، لأن هذه العبارة بعض تفصيل تركها في الحلقة الثالثة على إجمالها. معبلك على التوجيه الأول ما في مانع، حتى على التوجيه الأول ما في مانع، وهذا تخريج السيد الشهيد عليه. يعني القصد ليس جزء المعنى للموضوع له، لأنه شو قال السيد الشهيد آخر الوجه الثالث؟ قال فإن تم بها ونعمت، وإلا كان القول الأول الصحيح، وهو يختار في القول الأول ذلك المعنى. نقصد الجملة الخبرية في مقام الطلب. وبجيد إن شاء الله غدا نبدأ في هذا البحث، غدا الدرس، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مين بيقول خالف أمر إرشادي؟
يعني في رأي تفسيري بعض يقول أن الأنبياء خالفوا الأمر الإرشادي، ولذلك لا يوجد مشكلة لأنه مخالفة الأمر الإرشادي لا تستوجب أي عقاب، صحيح؟
هذا رأي العلامة الطباطبائي.